والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم قال: ليعلم أن الأسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الشارح رحمه الله أن ذكر الأسماء الحسنى 99 التي عدت في هذا الحديث، أصل الحديث ثابت وفي الصحيحين، لكن ذكر هذه الأسماء مدرج في بعض الروايات ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء. أما أن لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة، هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، لكن سرد هذه الأسماء وأن هذه الأسماء هي 99 المراد بهذا، هذا هو محل النظر، وهذا هو الذي فيه البحث نبه عليه بعض العلماء أنه لم يثبت بسند صحيح، إنما ذكر في رواية بعض العلماء رحمهم الله، والإمام الترمذي رحمه الله استنكرها، وكذلك الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء. وإلا في الأصل فهي ثابتة أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ثابت، لكن ذكر هذه الأسماء 99 التي أورد وإن كانت هي من الأسماء الحسنى. نعم.
ثم قال: ليعلم أن الأسماء ليست منحصرة في 99 بدليل ما رواه أحمد عن يزيد.
أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، وإن كانت 99 ربما تضمنها القرآن الكريم والأحاديث وكذا، لكن هناك أسماء لم ترد في القرآن، وهناك أسماء لم ترد في الحديث، وهناك أسماء الله سبحانه وتعالى استأثر بها كما سيأتي بيانه في هذا الحديث الذي بين لنا أن الله سبحانه وتعالى له أسماء اختص بها بعض من شاء من عباده، وله أسماء أنزلها في كتابه، وله أسماء سبحانه وتعالى أودعها عند لا يعلمها إلا هو.
بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قد هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وعبد له مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال:
ألا نتعلمها؟
نعم. ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.
يتعلمها، نعم.
ألا أن يتعلمها؟ وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما، وهو أن يدل على أن لله أسماء سبحانه وتعالى غير هذه الأسماء المذكورة في هذا الحديث، وغير ما ذكره الله في القرآن وعلى لسان رسوله في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. بدليل هذا الحديث، وهذا الحديث حديث عظيم، فينبغي لكل مسلم أن يحفظه وأن يسأل الله سبحانه وتعالى به، فإنه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا الواجب المؤمن يتوسل بالله بأسمائه وبصفاته وكذلك بالأعمال الصالحة. أما التوسل بالأموات والتوسل بذوات المخلوقين هذا ما ينبغي، التوسل محصور في هذه الأمور، إما باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أو بالأعمال الصالحة كما في قصة أصحاب الغار الذي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في صحيح البخاري، الذين توسلوا بأعمالهم فالله سبحانه وتعالى فرج كربتهم وأزال عنهم الصخرة التي سدت عليهم فم الغار، وهم توسلوا بأعمالهم الصالحة الصالحة. فالتوسل بأسماء الله وبصفاته وبالأعمال الصالحة، وكما يشير القرآن إلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يشركون، وكما في قوله في الدليل على التوسل بالأعمال الصالحة قوله سبحانه عن صفات عباده المؤمنين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فتوسلوا بإيمانهم إننا آمنا فاغفر لنا، فتوسلوا بإيمانهم، والإيمان من الأعمال الصالحة، وهو من أفضل الأعمال الصالحة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا كله، فهذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا غم فسأل الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه وقال اللهم إني أسألك بكل اسم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم، سأل الله بكل اسم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، يعلمه أنبياءه ورسله، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا أنا لله أسماء ما بلغتنا، استأثر الله بها ولا علمه ولا أنبياءه، أو استأثرت بها في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته على أني وارفعني على وجه الذي وضعك عنه يا رب العالمين. فهذا من أفضل الأدعية، لأنك توسلت بالله وتوسلت بجميع أسمائه بكل ما له سبحانه وتعالى، بكل اسم هو لك وكل من أدوات جميع أسمائه أني عرفته وأنت ما عرفته. فهذا من أفضل الأدعية، ولذلك لما قال بعض الصحابة أفلا نتعلمها يا رسول، قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فينبغي أن يتعلم هذا الحديث ويحفظه ويسأل الله، لأن الدنيا كلها لا بد من هم ولا بد من غم، ولا يخلو أحد من الغم والهم. فإذا أتى بهذا الدعاء صادقا فيه، معتقدا صحته، معتقدا أن الله يستجيب ودفع الله يبدله فرح، والفرح إنما يكون بالأعمال الصالحة والأعمال التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، لأن الله يقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لأن الفرح على قسمين، فرح محمود وفرح مذموم. أما إذا كان الفرح بالدنيا، فرحا بالدنيا وفرحا بجاه وأولاده، هذا ما هو محبوب، لكن فرح بالعمل الصالح وبالالتجاء إلى الله وبطاعة الله هذا هو المحمود. ولذلك الله قال سبحانه وتعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الفرح مر الدنيا فهذا عابها الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول سبحانه وتعالى في قصة قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لأنه فرح بماله وفرح بما عنده، فالله لا يحب الفرحين بهذا اللي يفرحون في الدنيا نسوى الآخرة وفرحوا بما عندهم من المال وفرحوا بما عندهم من الجاه وفرحوا بما عندهم من سلطة، هذا المذموم. أما إذا فرح بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الإيمان وأعطاه الله من العلم وما أعطاه الله من العمل الصالح وما أعطاه الله من الالتجاء إليه والرغبة إليه ومحبة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يفرح، وهذا الذي فرحه طاعه عباده والله أمر به فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتبيننا أن الفرح اسمان، اسم مذموم هو الفرح بالدنيا وزينته وشهواتها، وفرح محمود وهو الفرح بالطاعات، لأن إذا فرح بطاعة الله سبحانه وتعالى انشرح صدره وزاد في العبادة وزاد في الطاعة وحصل له، أسأل الله الكريم من فضله ما يحصل للمتقين في الآخرة وما يحصل في الدنيا لهم أيضا من زوال الهموم والغموم. لأن إذا كان الإنسان غمه والعياذ بالله في الدنيا وكافة، لا ينبغي للإنسان أن لا يتكون، فالله لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فإذا كان همه بالدنيا وغمه بالدنيا على شيء إما شيء يفوته أو شيء يحاذر في المستقبل، هذا ما ينبغي للإنسان يخلص نفسه من هذا. لكن الفرح فإذا أسأل الله أن يبدله عن هذا الغم اللي موجود، فقد يكون الإنسان مثلا عنده غم وعنده هم بأمر ما له في قدره، مثلا عليه دين ولا فقير ولا كذا، مهم هذا الشيء، يسأل الله سبحانه وفرج الله همك سبحانه وتعالى ويرغبك فيما عنده في الآخرة، والله سبحانه وتعالى يشرح صدرك لأن الهم هذا ما يسلم منه أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا صغير ولا كبير ولا عاقل ولا كل هذا لا. فلو مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول أن الهم ما يسلم منه أحد مهما كان. فلذلك يقول لو غير الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محفله. يقول لو أن الهم إذا كان الواحد مهموم ومغموم يظهر عليه ويغير ملابسه سما تجد واحد يمشي ثيابه بيض ما بشيء، سن كل الناس ملطخه، لكن الهم مع القلب ما حد يشوفه ولا. فهو يقول رحمه الله لو غير الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محفلي. والمسان في المحافل يعتني بملابسه، فتجد ما تجد احدا له ملطخ، لكن الهموم محلها القلب. ربما تجد الانسان تشوفه ماشي وكذا وتظن انه من اسعد الناس وانه من ابسط الناس، وما تدري ان قلبه مليان من الهموم والغموم. فينبغي للانسان الا يهتم في شيء فاته من امور الدنيا، يعلم ان ما فاته نعم الشيء اللي فاته ولو قدره الله له ما يمكن يحصل، والشيء اللي مقدر ان الله له انه لا يمكن يفوته لا بد. لان النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن عباس واعلم من الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فهذا الشيء فاذا ايقن المؤمن بهذا وعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه اطمأن قلبه، وعلم ان الله سبحانه وتعالى سيجازيه على ما فاته وسيجازيه على ما يحصل له من الهم والغم تكفر سيئات. ولذلك جاء في الحديث الآخر ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله بها خطاياه. فهذا وإن كان الإنسان ضايقه لكنه في مع الصبر في تكفير للسيئات وفي رفع للدرجات وفي خير للإنسان فيصبر ويحتسب ويعلم أن هذا كله من عند الله فيرضى بقضاء الله وقدره. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هداه الله وهدى الله قلبه. وفي بعض القراءات ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه أي يطمئن إذا آمن ولو أصابه ما أصابه ما دمت مؤمن قلبه هادي وحاله كذلك أيضا مرتاحة فهو مطمئن الحال هادئ البال، لأنه يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره وأنه مهما كان لا يمكن ينفك مما قدر الله عليه. فهذه ميزة المؤمن عن غيره، يتميز المؤمن بهذا أولا أنه يعلم أن هذا من قضاء الله وقدره صابر ومحتسب. الأمر الثاني ما يدخر له من الأجر العظيم بسبب هذا بسبب ما فاته أو بسبب الهم، إذا تذكر أن الله مدخر له أجر عظيم أيضا استاسع خاطره استاسع صدره لأنه يعرف أن هذا ما هو رايح عليه، الله سبحانه سيعوضه في الدنيا أو في الآخرة فيطمئن قلبه وينشرح صدره. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعزي أصحاب رسوله لما حصل لهم ما حصل، فقال مع أنهم يقاتلون المشركين فقال الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن كان لكم شك عليكم ما حصل لكم من بعض الهزيمة وما حصل لكم من بعض الجروح وما حصل لكم من بعض مثلا فقدان بعض الشخصيات وكذا، إن كان هذا يألمكم ترى هم حصل لهم مثل ما حصل عليكم، هم حصل بهم الجروح وحصل بهم ما حصل بهم وقتل اللي قتل منهم وكذا، لكن أنتم غير وهم غير، هم ما لهم أجر ولا يرجون شيء، لكن أنتم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فهذا الفرق بين المنفى المؤمن ينبغي تفطن لهذه الأمور، فإذا تفطن لهذه الأمور صار مرتاح البال وهادي ومطمئن ومنشرح الصدر. فهذا كيف هذا الفرق أسأل الله الكريم من فضله بين المؤمن وغيره، لأن يعني المؤمن صابر ومحتسب ويعلم أنه لا يفوته هذا الخير أن الله مدخره له.
وقال قتادة في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يشركون. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب.
قلت الإلحاد
التكذيب
تكذيب أين هذا نوع منها الإلحاد كثير، لكن هذا منه لأن الإلحاد يكون بالشرك، يأخذ اسم من أسماء الله ويسميه بصنمه أو معبود اللي هو يعبد، فهو جعله شريكا لله، فهذا الشرك، أو بالتكذيب بها أو بنفيها أو بتعطيلها أو بتأويلها عن معناها اللي عليه أراد الله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في هذا في صف الإلحاد، نعم، أن الإلحاد معناه هو الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، إما بإشراك أو تعطيل لهذا المعنى بنفيه أو تأويله أو إنكار اللغة الكلية والعياذ بالله. نعم.
قلت والشرك تكذيب من المشرك لما أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما جرى من المشركين من هذه الأمة، فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك والنهي عنه، بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب.
نعم.
على الله،
بل أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى. لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت مشرك، لكن هدى والله للإسلام بعد ذلك ونفع الله به الإسلام. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان أمير مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكان فيه سهيل بن عمر رضي الله عنه، عتاب بن أسيد صار عنده بعض التردد في بعض الأمور من البيان للناس وكذا، فقام سهيل بن عمر رضي الله عنه وبسط الحرم ووعظ الناس وذكرهم وعلمهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مات دينه حي، فلا ينبغي لأحد أن يتردد في هذا الأمر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلص من قبله رسل، أفهم متى وقتين انقلبتم على عقابكم. فهذا سهل بن عمر، لكنه لما كان في حال الإشراك وجاء من أجل صلح الحديبية وقال النبي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا اكتب بسم الله بس الرحمن ما نعرفه، فهم أنكروا هذه الصفة، صفة الرحمن، والله سبحانه وتعالى الرحمن اسم من أسمائه وصفة من صفاته، لأنه صفة الرحمة سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، إن قلت يا الله ويا رحمن كذا من أسماء الله الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهذه كلها أسماء الله سبحانه وتعالى، فالمشركون أنكروها، أنكروا من هذه الأمور. وكذلك أهل البدع الذين يتسمون بالإسلام أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، فأنكروا بعضهم من أنكر الصفات جميعها، هم بعضهم من أثبت سبع صفات وأنكر الباقي، كل هذا تحكم، كل هذا تحكم من قبل أنفسهم. صفاته سبحانه وتعالى كل ما ذكر الله نؤمن به، ذكره رسوله نؤمن به، هذا الواجب على المسلمين.
بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب على الله وعلى كتابه ورسوله. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول من القصد والميل.
والميل إذا صار إنسان مش مستقيم ثم راح يمين ولا ند يمين ولا شمال قالوا ألحد، ومنه سمي اللحد، عندما يحفر الإنسان القبر ثم إذا انتهى حفر بجانب منه هذا اللحد يسمى، فالإلحاد الميل، فإذا مال فقد الحد، إذا مال من هنا ولا هذا هو الإلحاد. فيكون الإلحاد أحيانا بالشرك وأحيانا بالتعطيل وأحيانا بالنكر بإنكار ذلك، فكل دخل إذا مال عن طريق الحق هذا. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اللي يميل بك عن طريق الحق هذا، والسبل كثيرة والعياذ بالله التي تصد عن طريق الحق وتصد عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم، هذه وصية الله لعباده، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران.
نعم، هذا حقيقة الإلحاد، الإلحاد يشمل هذه الأمور، وحقيقة الإلحاد فيها أي في أسماء الله وصفاته، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، فبهذه الأمور هذا حقيقة، هذا حقيقة الإلحاد، إذا ألحد فيها إما بالشرك وإما بتعطيلها ونفيها عن الله وإما بإنكارها بالجملة والعياذ بالله. نعم.
وأسماء الرب تعالى كلها
أسماء الرب سبحانه
وتعالى كلها أسماء وأوصاف.
نعم، كلها أسماء وأوصاف، اسم يدل عليه الرحمن
يدعو الله وذو الرحمة، ومع ذلك وصفت له صفة الرحمة لأنه هو أرحم الراحمين، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فرحمته واسعة سبحانه وتعالى. ولذلك من أسماء وصفاته الرحمن الرحيم والمنان من على عباده والرزاق يرزق عباده والكريم سبحانه وتعالى كرمه ما له حد. هذه كلها أسماء وتدل على صفات. نعم،
كلها أسماء وأوصاف دلت على كماله جل وعلا، والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، هذا مذهب السنة والجماعة قاطبة من أوله إلى آخره، من صفاته سبحانه وتعالى له الأسماء أن صفات تدل على معاني، وكل ما دلت عليه من المعاني فهي صفات كمال له سبحانه وتعالى. فيجب على كل مسلم الإيمان بما جاء في القرآن من صفاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ولا نفسرها ولا نؤولها. وكذلك ما ثبت بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مخبر عن الله، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي، لأن الله يقول عنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه وحي. فما ثبت فما جاء في القرآن أو ثبت في السنة فيجب علينا تنطع، ولا يجوز لنا تأويله، نقول لا هذا ما هو هذا المراد، لا هذا مثل ما يقول بعض المؤولة في صفة سبحانه وصفة العلو الرحمن. الله يقول الرحمن على العرش استوى، نقول الرحمن على العرش استوى كما قال الله، استواء يليق بجلاله، لا يعلم كيفية ذلك إلا الله. وبعضهم يقول لا ما نقول استوى، لا نقول بدل استوى استولى، فتحريف لكتاب الله والعياذ بالله، هذا تحريف. الله يقول استوى على العرش، استوى على العرش الرحمن، فاسأل به خبيرة على العرش استوى، ويقول لا استولى، ويجبرون يحرفونه ويجبرون يزودون بهذا، مثل ما قالت اليهود لما قال لهم الله سبحانه وتعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فخالفوا وتدخلوا وقالوا بدل حطة حنطة، فزادوا من عنده. فهؤلاء الذين يقولون بمعنى استوى يقولون لا استولى، استولى على العرش، الله مستولى على كل شيء، على العرش والسماوات والأرض والخلق كلهم مستولى عليهم سبحانه وتعالى، ما أحد يخرج عن قدره وقبضته. وكيف أخاف الله والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد، الله قابض على الناس سبحانه وتعالى ما حد سوى. فهذا ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك معروف في السنة مكانته، في السنة مكانته، في العلم ومكانته، في الورع ومكانته في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء أحاديث تشير إلى وجود الإمام مالك بعد رحمه الله، قال يوشك أن تضربوا آباط الإبل لعالم المدينة يجدونه هو أعلم الناس بزمانه، عالم المدينة. فالعلماء رحمهم الله مثل سفيان وغيره من أئمة الدين قالوا هذا ما ينطبق إلا على الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك لما جاءه رجل وقال يا أبا عبد الله، الله يقول الرحمن على عرش استوى، وش معنى الاستواء، وش هو الاستواء، فسكت قليل رضي الله عنه لأنه ساءه هذا السؤال، وهذا سؤال غريب تقرأ القرآن فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أظنك إلا مبتدع، أخرجوه من مجلسي. هذا كلام من الإمام مالك رحمه الله، وهذا في صفة الاستواء ينطبق على جميع صفات الله سبحانه وتعالى. وقد سبق الإمام مالك أيضا إلى هذا الكلام، فإنه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها لما قيل لها ذلك عن الاستواء قالت الاستواء معلوم والكيف غير معلوم، فهذا كلام أم سلمة رضي الله عنها، والإمام مالك نشره وبينه للناس رحمه الله، وهذا اتفاق العلماء كلهم والحمد لله على هذا. ولكن لا بد يوجد بعض ناس يحرفون الكلام عن هذا، قد يكونون لهم مقاصد سيء، وقد يكون انه عن اجتهاد لكنه اخطا، قد يكون انه قصده بذلك تعظيم الله وكذا لكنه اخطا. فالمخطي ما ينبغي يماشى على خطاه ولو كان، فالله صفوه تحت رحمه الله سبحانه وتعالى. اذا كان متعمد فهذا والعياذ بالله كفر، واذا كان نظانا ان هذا هو الذي يعتقد هذا فهمه هذا فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فالمهم من مثل هذا لابد، فمذهب للسنة والجماعة أن ما جاء في القرآن نثبته لله. فالله سبحانه ذكر أنه سميع، وذكر أنه بصير، وذكر أنه رحيم، وذكر سبحانه وتعالى القرآن مملوء بصفة الله نؤمن بها. ومثل ما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واجب المؤمن. ثم أيضا إنه باتفاق أهل الملل أن الله سبحانه وتعالى له ذات، فلا أحد ينكر ذات الله، لأن من أنكر هذا والعياذ بالله هذا هو آية الكفر. أهل الملل كلهم حتى اليهود والنصارى ما ينكرونها، وإبليس ما ينكر هذا. إبليس معترف بربه ومعترف بأنه ولذلك كان ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، هذا ما ينكره. لكن لجت الصفات لأولها وحرفوها وكذا، فالصفات يحتذى بها حذو الكلام في الذات. فذلك هل لله ذات؟ ما يستطيع واحد ينكره، يقول نعم له ذات سبحانه. طيب كيف ذات الإله؟ قال لا يعلم ذاته إلا هو. طيب لكن صفاته، مش معنى السميع ما لا يعلم صفاته إلا هو، مش معنى البصير كذا. جميع الصفات اعمل مثل ما تعمل هنا. هذا واجب المسلم، واجب المؤمن انه يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله. كيفية هذه الامور هذه عند الله، الواحد ما يعرف كيفية نفسه. انت بنفسك اشياء ما تعرف وشي. ها النوم اللي يجيك وتنام وتستيقظ، وشو هالنوم وش اسبابه وش هالرؤية وانت نائم تشوف نفسك مثلا انك رحت المحل كذا وشفت كذا واتفقت فلان وكلمت فلان وجيت وكذا، وش حقيقة هذا وش عمره؟ ما تستطيع تعرفه ولا تدري وش هذا. خلق الله سبحانه وتعالى، اذا كان نفسك انت ما انت بعارفه كيف تبي تحاول معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته؟ ينبغي هذا تنقص لله سبحانه وتعالى. روحك انت لك روح وكذا وتعرف بروح وكذا، وش روحك وين تقع به؟ تقع بقلبك ولا تقع بدماغك ولا تقع بصدرك؟ وين تقع في روحك؟ وش حقيقة روحك؟ ما تستطيع ما حد يستطيع يعرف هذا الشيء، لا علماء ولا أطباء ولا حقيقة روح ما حد يعرفه. ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان يا ينبغي تطاول على الله سبحانه وتعالى وينكر هذا ولا هذا ما يصير وذلك أن السيدة صار هذا؟ لا، خلك مؤمن بما جاء في القرآن على مراد الله، ولا تقول ليش كذا وليش كذا وليش كذا، لا لا تعرض لهذه الأمور. نعم.
وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه، فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين.
نعم سبحانه وتعالى الله تعالى الله. نعم.
فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تعوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي. نعم. قد اتبع غير قد اتبع غير سبيل المؤمنين. قال العلامة ابن القيم:
الجهمية وأتباع الجعد بن درهم هؤلاء الذين حرفوا كتاب الله وأنكروا صفات الله، أنكروا علوه وأنكروا أنه كلم موسى، والله يقول وكلم الله موسى تكليما، وأنكروا أن له سمع وأنكروا أن له بصر، والقرآن مملوء بهذا والحمد لله. ولذلك العلماء أهل السنة كلهم على خلاف ذلك. ولذلك لما أن الجعد بن درهم أنكر هذا وقال لا الله ما كلم موسى ولا استوى على العرش ولا كذا ولا، خالد القسري رحمه الله استلحق وأقره، لما أنه امتنع من الرجوع وكذا قتله، فإنه أخذه يوم العيد وطلع به معه لصلاة العيد، صلاة العيد يوم النحر، وخطب خطبته، ولما خلص من خطبته وله مكبلا عند تحت المنبر في الصحراء في مصلى العيد. فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بالدرهم، فإنه يزعم أن الله ما كلم موسى تكليما وليس على العرش استوى، فإني مضح به ونزل وقتله. وهكذا ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذا قربان إقامة الحدود على هؤلاء. نعم، هذا أفضل من ذبح الكشاة.
قال العلامة
هذا في صلاح الإسلام والمسلمين والأمة. نعم، وقمع البدع. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام.
نعم، يجري صفة. نعم.
نعم. فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود.
نعم، الله سبحانه وتعالى ذات، له ذات تشبه الذوات، وهو موجود سبحانه وتعالى، يخفض القسط ويرفعه، قائم بأرزاق عباده، قيوم السماوات والأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وتعالى. هذا رجع إلى ذاته سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني ما يرجع إلى صفات منعوتة كالعليم القدير.
نعم، هذه صفاته، هذه ذاته، وهذا صفته سبحانه. الله عليم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما أنتم عليه، يعلم عباده ويعلم حالته ويعلم في كل بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. عليم قدير، عالم بما قدير سبحانه وتعالى، رحيم سبحانه وتعالى وقدير، يرحم عباده وقدرة يرحم عباده، وغني وكريم. فهذه كلها من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
والسميع البصير. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق.
نعم، الخالق والرازق، هذه ترجع إلى أفعاله. من الذي خلق الخلق؟ الله الذي خلقه، والله خلقكم وما تعملون، هذا خلقه وخلقكم. سمعتك البصر أعطك القدرة عنه، فالله خلقك ولن تعمل أيضا، هذا ناشي من خلقه سبحانه وتعالى.
الرابع التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام.
نعم، الله سبحانه وتعالى هو القدوس المنزه عن كل عيب، السلام المسلم من كل عيب سبحانه وتعالى، فهو السلام وهو المسلم، هو سبحانه وتعالى يسلم عباده ويقيهم الآفات، السلام بيد الله سبحانه وتعالى، وهو مسلم سبحانه وتعالى سالم من جميع العيوب ومن جميع النقائص، ومقدس سبحانه وتعالى عن كل ما يقوله، ومنزه عن كل ما يقوله والعياذ بالله عن المشركون والمبتدعون والمشركون. نعم.
الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة، بل دال على معان نحو المجيد العظيم.
نعم، المجيد العظيم هذا يحتوي على عدة معاني. المجيد، مجيد واسع، فهو سبحانه وتعالى له المجد كله، له المجد من حيث الغنى ومن حيث الإحاطة ومن حيث العلم ومن حيث القدرة. هو سبحانه وتعالى حميد مجيد، حميد يحمد على الرزق، يحمد على الخلق، يحمد على الهداية، يحمده أهل السماوات، يحمده أهل الأرض، فهو محمود سبحانه وتعالى. فهذا يتضمن معاني ما لا حد لها.
نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف،
نعم،
فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والعقار.
المرخ،
المرخ،
نعم، استمجد المجيد محيط بكل شيء، مجيد حاز المجد كله، فهو كريم هو الغاية في هو الرحيم والغاية في الرحمة، وعظيم والغاية في العظمة، والقدير والغاية في القدرة. فلذلك الحميد المجيد، والمجد هو الامتياز على كل أحد، فهو سبحانه بصفاته ممتاز على جميع المخلوقين، إنه ميزة سبحانه وتعالى، هو الممتاز على كل أحد بجميع الصفات. ومنه قول العرب، العرب يقولون في كل شجر نار، كل شجرة فيها نار، في كل شجر النار، واستنجد المرخ والعفار. المرخ شجر معروف، والعفار شجر معروف، لكن هذه امتازت عن غيرها من الأشجار، استنجدت صارت مجيدة عن غيرها، فالأشجار صار لها صفات، ولذلك اختصت بأنها أبلغ من غيرها من الأشجار، بحيث أنك لو قد غصن من شجرة المرخ وغصن من شجرة العفار وحكيت واحدة بالثانية التهبت نار، فهذا صارت أنجد من غيره. فالمجيد هو على كثرة العطاء وسعة الرحمة وسعة المغفرة وسعة، نعم، ما له حدنا.
وأنجد الناقة علفها، ومنه رب العرش المجيد صفة للعرش.
نعم، لأن العرش، العرش أكبر المخلوقات، السماوات كلها ما هي بشيء بالنسبة للعرش، الأرض ما تحسب شيء بالنسبة للسماوات، السماوات كلها بالنسبة للكرسي مثلا، الكرسي والسماوات بالنسبة للعرش ما هو. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة، إن السماوات سبع، سبعة دراهم إذا وضعتها في ترس، والترس اللي هو مقدار ما يشترى الرجال، الترس اللي يتقيبه وقت الحرب الإنسان، الترس ويسمى ترس ويسمى ذريئة ويستربه عن حرب وقع السهام، وهو عبارة يعني عن اليد قدر الإنسان. فهذا اللي تطلبه سبعة دراهم، وش يصير نسبة هذا دراهم السبعة؟ السماوات كان دراهم سبعة وضعت في ترس، وش نسبته؟ ما تأخذ منه ولا جزء من 300 جزء، ما تأخذ من هذا الترس. هذا بالنسبة للسماوات بسم الله الكرسي. فكيف العرش؟ العرش عد ما له حد نبت، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد.
ومنه رب العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: أرضوا بهذا الجلال والإكرام. ومن اللهم،
نعم، هذه الأمور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فختم هذا الدعاء اللي هو الصلاة على النبي، والصلاة على النبي من أفضل الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من الفضل وأعطاه ما لا أعطاه لأحد غيره حتى ولا الأنبياء الذين قبله. النبي عليه الصلاة والسلام فاختار الدعاء هذا، ندعو له ونختم بهذين الاسمين العظيمين إنك حميد مجيد، لأنه له الحمد كله سبحانه وتعالى، هو المحمود في السماوات وهو المحمود في الأرض وهو المحمود على خلقه وهو المحمود على رزقه وهو المحمود على رحمته، وهو المجيد اللي ما له حد سعته، رحمته وعطاؤه فلا له حد. فختم بهذين الاسمين الذين هم يحبهم الله سبحانه وتعالى إنك حميد مجيد. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أرضوا أي إلزموا يا ذا الجلال والإكرام، إذا دعوت الله يا ذا الجلال والإكرام، أرضوا أي إلزموا يا ذا الجلال والإكرام، وذا الجلال سبحانه وتعالى والإكرام هو الله، فتوسل إليه بأسمائه العلى وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، هذا شأن المؤمن.
ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بأسمائه.
سألت الله وهو السؤال عباده، وتوسلت إليه بأسمائه وصفاته وهذه عباده، هذا أقرب ما يكون للإجابة.
فهذا سؤال له وتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه فما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد عن مفرديهما نحو الغني الحميد الغفور القدير.
نعم، هذا الاسمين عاد إذا اجتمعا كل واحد له معناه، فإذا اجتمعا أيضا تولد منهما معنى آخر. نعم، الغني سبحانه وتعالى وصفة الغنى، والمعطي غنى، هو معطي هو كريم سبحانه وتعالى ومع ذلك غني، فإذا اجتمع الغنى واجتمع الكرم حصل لك أن تريد. يمكن يكون تعالى الله سبحانه وتعالى لكن مثل الآدمي يكون كريم لكن ما بيده شيء، يكون غني لكن يكون بخيل، لكن الله سبحانه وتعالى كل هذه منفية عنه، فهو الغني له الغنى المطلق، غني الذات، الغنى المطلق لا يمكن أن يكون غير عني سبحانه وتعالى، وله الكرم الدائم سبحانه وتعالى، فهو غني كريم، يا غني يكتسب الله سبحانه وتعالى الرزق، يا غني يا كريم، غني كل شيء عندي وكريم تعطي، فهذا لها معنى، يصير لها معنى آخر غير لما نكتبت اسم واحد من هذه، اقتران الاسمين يكون لها معنى آخر زائد على معنى كل واحد بينهم، فكأنك قلت أنت الغني وأنت الكريم، فبمكنك غني وكريم، يا رب أعطني ما عندك من غناك وكرمك. فهذا أيضا باب واسع في باب الصفات والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى.
نحو الغني الحميد الغفور القدير الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غنائه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمل فإنه من أشرف المعارف. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء.
نعم، إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين
يدعون. الثانية كونها حسنى.
كونه حسنى ولله الأسماء، تثبت لله أسماء وصف لها وهي أنها حسنى، كل أسماء سبحانه وتعالى حسنى. نعم.
الثالثة الأمر بدعائه بها.
ادعوه بها، دام تعرفت أن الله له الأسماء وأنها حسنى فادعوه بها، تسأل الرحمة، اللهم ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا غفار اغفر لي، فاسماءه سبحانه وتعالى اسماء حسنى تسأل الله بها. نعم. فادعوه بها باسماء وبصفاته. نعم.
الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين.
ايش
ترك من عارض من
اي نعم من الجاهلين الملحدين الذين يفهمون ولله الاسماء الحسنى فذروه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا يتركوهم هؤلاء الذين لم يستجيبوا لأمر الله ولم يؤمنوا بالله اتركوهم وذروا الذين يحزنون في سيجزون ما كانوا يتركوهم أمامهم العذاب هم بأيدينا لا ينفلتون منا أنتم اتركوهم أنتم آمنوا بربكم واتركوا أولئك الذين لا يؤمنون لا يشغلونكم. نعم.
الخامسة تفسير الإلحاد فيها.
نعم تفسير الإلحاد في أسماء الله وهو الميل يا إما إلى الشرك أو التعطيل أو النكران وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران.
السادسة وعيد من ألحد.
من ألحد أعوذ بالله سيجزون ما توعدهم الله وأنهم سيجازون على إلحادهم هذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
في سؤال هذا سائل يقول زوجتي وضعت طفلا واستمر حيا مدة 4 ساعات فهل يحق لي عمل تميمة مع
فيش استمر
4 ساعات
يعني عاش 4 ساعات وبعدها توفي.
نعم. يقول فهل يحق لي عمل تميمة؟
نعم يستحب لك التميمة السنة الحقيقة سنة يستحب لك انك تسميه تجعل له اسم وتعق عنه وكذلك ايضا ما يلزم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وكان هذا واجب. اما الحقيقة فهي سنة ينبغي انك ما تتركها لأنه من أسباب أنه يشفع لك إن شاء الله يوم القيامة وتختار له اسم لأنه يبعث يوم القيامة وينادى باسمه وتختار له اسم طيب وتسمي به. نعم. لا هذا سبحانك اللهم استغفرك وأتوب إليك.